حد ارتفاعه وصار إسماعيل يناول الحجارة. فلما ارتفع البيت جاء إبراهيم بهذا الحجر الذي هو موجود الآن، الذي هو الآن موجود في مقام إبراهيم، سمى مقام إبراهيم ذلك الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم عليه السلام حين ارتفع البناء، وضع هذا الحجر يصعد إليه من أجل أن يبني لما ارتفع البناء. والحجر لم يزل موجودا الآن وإلى قيام الساعة آية وعلامة على ما حصل من بناء إبراهيم عليه السلام. والله تعالى جعل آثار إبراهيم وآثار هذه المرأة الصابرة وإسماعيل، هذه العائلة الأسرة المطمئنة الصالحة التقية، جعل الله تعالى آثارهم، جعل آثارهم مناسك للناس يعملون بها إلى قيام الساعة. فهذا المقام الآن موجود الآن، آثار قدمي إبراهيم، آثار الأقدام، آثار أقدام إبراهيم، صار الناس الآن يتخذونها مصلى بأمر الله. فانظر إلى هذه الرفعة وإلى هذا التكريم وهذه المنة والكرامة من رب العالمين لمن سارع في طاعته جل وعلا، ولمن سبق إلى عبادته ودعا الناس إلى طاعة الله وصار إماما للناس في طاعة الله وفي الدعوة إلى دين الله. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه آثار إبراهيم عليه السلام صارت شعائر الناس. البيت الذي بناه أمر الله تعالى نبيه أن يؤذن بالناس يحج هذا البيت إلى قيام الساعة، ففعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأذن صعد على جبل أبي قبيس بعد أن تم البيت وطاف به هو وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فلما طاف به أتم بناءه وطاف به أمره الله تعالى أن يؤذن بالحج، وصعد على جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته، وصوت إبراهيم لا يبلغ الناس جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى تكفل لإبراهيم بإبلاغ صوته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فطأطأت لما صعد طأطأت له الجبال ورفعت له القرى إلا أنهم لا يستطيعون أن يمسوا، يعني قربوا منه قربا شديدا لكنهم لا يستطيعون أن يمسوا. والله تعالى رفع هذه القرى مع بعدها ومع كثرتها، رفعها الله تعالى وجعلها قريبة جدا من إبراهيم، يسمعون صوته لكن لا يستطيعون أن يمسوا. وأوصل الله تعالى هذه الدعوة حتى إلى الذين هم في أصلاب الرجال ولم يخلقوا بعد، فما من أحد إلا وهو، ما من أحد من المسلمين إلا وهو يجد في قلبه شوقا وتوقا إلى الوصول إلى بيت الله الحرام، إلا من حقت عليه الضلالة كتبت عليه الشقاوة فهذا لا حيلة فيه. فأوصل الله تعالى هذه الدعوة إلى العالمين، فجاءوا يلبون تلك الدعوة حجاجا وعمارا يقولون: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة، أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك. هذا معنى التلبية، لبيك هذه كلمة إجابة وفيها معنى التكرار لأنها ملحقة بالمثنى، لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، ثم يعيدها ثانية، لبيك يعيدها ثالثة، لا شريك لك، هذا أهم أمر وهو أمر التوحيد، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فسمع الناس تلك الدعوة وجاءوا يلبون أمر الله حجاجا ومعتمرين، فصار إبراهيم قدوة لهم وإماما لهم، وأسوة لهم في هذا الأمن العظيم إلى قيام الساعة. اقتدى به الأنبياء من بعده، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن موسى حج هذا البيت. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في طريقهم إلى مكة، قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني بموسى عليه السلام واضعا أصلعيه في أذنيه، مارا بهذا، له جؤار بالتلبية، أي رافع، قد رفع صوت رفعا شديدا، مارا بهذا الوادي، يمر بهذا الوادي يلبي. وكذلك لما مشى قال: أي واد هذا؟ قالوا: هرشا أو لفت. قال: كأني بيونس عليه السلام على ناقة حمراء، خطامها، خطام ناقته ريف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليحجن ابن مريم هذا البيت، أو ليأتين ابن مريم هذا البيت حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، أي ليثني الحج والعمرة، يحج ويعتمر. فصار هذا منسكا للناس جميعا إلى قيام الساعة، يحجون هذا البيت ويعتمرونه تعظيما لأمر الله، واستجابة لداعي الله، واتباعا لسنة نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالبيت قد طاف إبراهيم، لما بنى البيت طاف به وصار الناس يتبعونه. السعي بين الصفا والمروة قد سعت هاجر كما تقدم، وصارت سنة للناس. حتى المكان الذي أسرعت فيه هاجر رضي الله عنها إذا غابت عن ولدها صار الناس الآن يسرعون فيه، وصار سنة لهم إلى قيام الساعة اتباعا لآثارها رضي الله عنها. وأما رمي الجمار فقد رماها إبراهيم عليه السلام لما عرض له الشيطان، رماه بسبع حصيات عند الجمرة الكبرى، ثم بسبع عند الوسطى، ثم بسبع عند الصغرى، وصارت سنة للناس. رماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، وصارت سنة للناس يرمون الجمرات وهم يتذكرون إبراهيم عليه السلام حين رمى الشيطان بنفسه، رمى نفس الشيطان فرماه حتى ساخ في الأرض، ثم رماه الثانية ثم الثالثة بسبع حصيات في كل مرة، وصارت هذه سنة للناس يرمون المكان، نفس المكان الذي رمى فيه إبراهيم الشيطان يرمون فيه. وإن كانوا الآن لا يرمون الشيطان نفسه، لكنهم يتذكرون رمي إبراهيم ويعلنون العداوة للشيطان. الذي يرمي الجمار معناه أنه يقر ويتعهد بأنه على هدي إبراهيم في عداوة الشيطان وفي رميه وعدم الاستجابة لوسوسته. هذه الحكمة من رمي الجمار مع ما فيه من إقامة ذكر الله، إن الرامي يكبر مع كل حصاه ويدعو إذا رمى الجمرة الصغرى، ثم يدعو إذا رمى الجمرة الوسطى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اتباع لهدي إبراهيم وإعلان العداوة للشيطان الرجيم، وفيه إقامة لذكر الله جل وعلا. وأما الهدي والأضاحي فإن تذبح اقتداء بإبراهيم حينما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فاستجاب لأمر الله ولم يتردد، ولم تأخذه في الله لومة لائم، ولم يبالي بلوم أحد. رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل فاستجاب لأمر الله، ولكنه شاور إسماعيل من أجل أن يصبر وأن يعظم الله أجره. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أخذه وانطلق به، خرج به عن مكة وابتعد به ورجم الشيطان وأراد أن يذبحه، قال له إسماعيل عليه السلام: يا أبتي إنه ليس لي إلا هذا الثوب، فانزعه حتى تكفنني فيه. فجعل إبراهيم يعالج هذا القميص لينزعه، فناداه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، نودي إما جبريل أو ناداه ربه، نودي هذا النداء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وثبت إبراهيم فإذا هو بكبش أعين أي واسع العينين. يقول ابن عباس وكنا نضحي ونذبح تلك الكباش، يعني كبش يعرفه العرب واسع العينين حسن المنظر، فجيء به وذبح إبراهيم فداء لإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وصار ذبح الأضاحي والهدي سنة في الناس إلى قيام الساعة، يذبحون الهدي تقربا إلى الله واتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب به جبريل حتى أتى منى وقال هذا مناخ الناس، ثم ذهب به حتى أتى به المزدلفة وقال هذا المشعر الحرام، ثم أتى به حتى وصل إلى عرفة وقال هذه عرفة، ودار به وعلمه المناسك كلها، فصارت هذه المناسك سنة للناس إلى قيام الساعة، يتبعون سنة إبراهيم ويتقربون لرب العالمين. فمن عظم البيت وحجه واعتمره فإنما عظمه بتعظيم الله له، فإن الله تبارك وتعالى عظم هذا البيت وجعل الحج فيه ركن من أركان الإسلام، وجعله قبلة المسلمين، وجعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وجعل لمن حج ولم يرفث ولم يفسق جزاء عظيما، وأنه يرجع كما ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل هذا من بركات هذا البيت العظيم. ثم إن هذا البيت إذا زال عن الوجود انتهت الدنيا، فبقاء الناس مربوط ببقاء البيت، فإذا هدم البيت وانتهى من الوجود انتهت حياة الناس. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي تقوم حياتهم بوجود هذا البيت، فإذا هدم فإن البيت سيهدم في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، سيهدمه ذو السويقتين من الحبشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني به أفحج أفدع ينقضها حجرا حجرا، ثم يتناولون يصفون صفا إلى البحر، كلما نقضوا حجرا ناوله أحدهم الآخر إلى أن يصل إلى آخر واحد الذي على البحر، ثم يلقون الحجارة في البحر فلا يبنى البيت بعد ذلك أبدا، ولكنه لا يهدم حتى لا يبقى أحد يحجه ولا يعتمره ولا يصلي إليه. إذا انسلخ الناس من الدين وعياذ بالله في آخر الزمان، ترك الصلاة والصيام والحج وباقي الأعمال، ورفع القرآن من المصاحف إنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية، ويرفع من الصدور فلا يبقى آية، ويهدم البيت، وهذا علامة على انتهاء الدنيا ودمار هذا الكون. فإذا انتهى البيت وهدم قامت الساعة على شرار الخلق، يبقى شرار الخلق لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فعليهم تقوم الساعة. فجدير بالمؤمن أن يعظم هذا البيت وأن يحبه من كل قلبه، وأن يبادر بحجه وعمرته وعمارته والعبادة فيه محبة لله واستجابة لأمر الله جل وعلا. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التعجل إلى الحج، أنه لا يجوز الإنسان أن يفرط وأن يتأخر ويقول كل سنة أحج السنة القادمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال تعجل الحج فإنه قد تظل الضالة ويمرض المريض وتعرض الحالة وتعرض الحاجة. الإنسان قد يظل ماله مثلا، يضيع ماله أو يخسر، وقد يمرض إذا كان صحيحا، وقد ينشغل إذا كان فارغا، فلا يجوز الإنسان أن يتساهل وأن يتقاعس وأن يسوف مع القدرة، مع وجود الصحة والمال والأمن وليس عنده مانع، فإنه يجب عليه أن يتعجل لئلا يموت ويلقى الله تعالى بإسلام ناقص. فإن الإسلام مبني على أركان الخمسة، إذا ترك الحج مع القدرة لقي الله بأربعة، لقي الله بإسلام ناقص وليس بمعدود، لأن الله تعالى مكنه وأعطاه القدرة المالية والبدنية، فما عذره بين يدي الله جل وعلا إذا لقي الله تعالى وقد نقص من إسلامه ركن وليس سنة أو واجب، نقص ركن لا يتم الإسلام إلا به. وعمر رضي الله عنه قال: أحصني من استطاع ولم يحج لأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أن المسلم لا تأخر عن حج بيت الله. ولعلنا يعني نكتفي بمسألتين مع هذه المسألة لألا أطول المقام علينا. فالمسألة الثانية وهي التوكيل بمال، فإن بعض الناس مثلا قد يوكل من يحج عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة ويعطيه مالا، يعطيه مال يقول حج عن أمي ولا عن أبي سواء كانت حجة أم لم تحج أو حج أبوها أو لم يحج، ولا سيما إذا كان لم يحج فإن الإنسان يحرص على أن يحجج عن قريبه الذي لم يحج. وهذا الذي أراد الحج قد يكون قصده المال، لا سيما إذا كان يشارط ويفاصل يقول كم تعطيني، قال أعطيك 2000، قال ما يكفي 2000 ما تكفي، أريد 5، الناس يدفعون 5، أنا أريد 5، قال بخذ أعطيك 5. قد يأخذ 5 هذه ويذهب إلى آخر يقول عندكم حجة، ويأخذ 2 و3 و4 لأنه ليس بثقة ولم يحج من أجل الأجر وإنما حج من أجل المال، وهذا موجود كثيرا. فنقول في هذه المسألة لا تضيع مالك بلا فائدة، إذا أعطيت هذا الشخص هذا المال وحج وهو يريد المال فلا حج له. وكل من عمل عملا من الأعمال الصالحة لا يريد به إلا الدنيا فلا عمل له ولا أجر له. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغزو في سبيل الله وهو يريد المغنم قال لا أجر له، سألوه الثانية قال لا أجر له، سألوه الثالثة قال لا أجر له. ولما غزا شخص من أجل أنه جعل له 3 دنانير فلما انتهى الغزو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا الذي غزا من أجل الدنانير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه: لا أجد له من الأجر في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. انتهى الأمر، لأنه ما أراد إلا الدنيا فيعطى ما أراد وليس له من الآخرة شيء. فهذه مسألة يجب أو ينبغي على الأقل التنبه لها، الإنسان لا يتساهل في إعطاء المال من لا يثق به. يقول نعم إذا جاءك قريب أو صديق لأبيك وقال والله هذا أبوك صديقي أو عمي أو خالي وأنا أريد أن أبره وأحج عنه، لكن والله أنا فقير ما عندي مال، فإن رأيتم تعطوني يعني حق الطريق والمصاريف بدون إفراط ولا تفريط، ونعلم أنه يريد نفع الميت وأنه صادق في الحج عن الميت فهذا لا بأس، يعطى المصاريف وما يوصله وما ينفق عليه هناك حتى يرجع بدون إفراط ولا تفريط، لا يتشرط ويطلب أكثر شيء ولا يعطى شيئا قليلا لا ينفعه أو لا يعني يكمل له مصاريف الحج، يعطى شيئا وسطا مناسبا إذا علمنا صدقه وأنه أراد نفع الميت. المسألة الثالثة يعني فيما يتعلق ببعض الأدعية التي توجد في بعض الكتيبات الموجودة عند مثل المواقيت أو تباع في مكة أو كذا، يعني بعض الناس إذا ذهب إلى الميقات وأحرم يجد كتيبات تباع عليها صورة الحرم والكعبة وكذا، فيظن أنها من الكتب النافعة المفيدة فيشتري كتاب ريال أو بريالين، كتب صغيرة بحجم اليد أو أقل. هذه الكتب مليئة بالبدع وليس عليها دليل. يقولون مثلا دعاء الشوط الأول، أو يقولون نية الطواف، إذا أراد أن يطوف يكتب إذا كتب نية الطواف، يقول نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط، يقرأ هذا جاهل ما يدري، يظن أن هذا هو الصحيح. ثم إذا أراد أن يطوف قالوا كتبوا له دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني والثالث والرابع إلى آخره، ويظن أنه ما يصح الطواف إلا بهذا الدعاء فيلتزم به، وقد يقرأه ولا يفهمه أو يقرأه خطأ، مثلا أسألك الغنيمة من كل بر، الجاهل يقرأه من كل بر، البر شيء والبر شيء آخر، البر وأعمال الخير والبر هو الحبوب المأكولة، واخلف علي مثلا واخلف علي كل غائبة منك بخير، يقرأه الناس واخلف على كل غائبة علي، يقرأها على تغير المعنى، ولا إنسان يعتمر يطوف للعمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا سعيا مشكورا، كيف تدعو أنه حج وأنت في عمرة؟ أين عقلك؟ يعني إنسان يعرفها بالبداهة، حتى الآن تطوف عمرة ولست في وقت الحج ويقرأ في الكتاب اللهم اجعله حجا مبرورا. فإذا هذه الكتيبات فيها هذا التخصيص دعاء الشوط الأول والثاني، يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصيص أصلا، إنما بين الركنين ثبت أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بدون التكبيرة المشهورة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه ليست في الحديث. الحديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبير كلما حاذى الحجر الأسود فقط، هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يدعو الإنسان من قلبه بما يريد، ما حاجة أن يقرأ دعاء لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة وقد لا يتناسب معه وقد يقرأه خطأ، ولو قرأه صوابا فإنه لا يكون من قلبه. فرق بين الشيء الذي يقرأ وبين الشيء الذي يقوله الإنسان من داخله، إنه سيدعو بما يريد، يسأل الله الشفاء إن كان مريضا، يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله يدعو لوالديه لأقاربه، فكل إنسان أعرف بحاجاته التي يريد أن يسألها ربه جل وعلا. ثم أيضا فيه دعاء مثلا مقام إبراهيم، ما في دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لمقام إبراهيم، من قال أنه حسن أن يدعو؟ فيجمعون بين خطأين، الأول أنهم خصصوا دعاء في مكان وهذا لا يجوز إلا بدليل، وإلا يصير بدعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا حدد دعاء، صلى ركعتين قبل مقام إبراهيم ثم انصرف إلى البيت واستلمه ثم خرج إلى الصفا، ولم يرد أنه دعا خلف مقام إبراهيم، فهم يدعون بدعاء معين ما يتغير، ويرفعون أصواتهم ويشوشون على المصلين، فجمعوا بين خطأين، بين هذا الدعاء الذي لا أصل له وبين رفع الصوت، يدعون جماعيا يرفعون أصواتهم رفعا شديدا فيتشوش المصلي ولا يضبط صلاته، ولا يجوز الإنسان يشوش على أخيه الذي يصلي أو يقرأ أو يدعو، يجب عليه أن يدعو سرا في نفسه بينه وبين ربه ولا يشوش إذا أراد أن يدعو. لكن نقول من دعا خلف مقام إبراهيم ولا يعتقد أنه سنة لم يحدد دعاء خاصا، أقول ليس فيه شيء، يعني ما نهينا عن الدعاء خلف مقام إبراهيم، فلو قال إن شاء الله وجدت رقة في قلبي بعد الصلاة وبعد الطواف رفع يديه ودعا بما يتيسر أي دعاء تيسر فلا نقول إن هذا حرام، لكن الذي ينهى عنه هو التخصيص والاعتقاد أن الدعاء خلف مقام إبراهيم سنة، وأنه لو تركه لترك سنة، كما لو ترك استلام الحجر أو ترك التكبير أو ما شابه. ثم كذلك أيضا دعاء الملتزم، يحددون دعاء للملتزم ويحددون أدعية في عرفة أو هنا أو هناك، أو يأمر أو يعني يوصي بأنه السنة أن يذهب ويصعد على جبل الرحمة، الجبل الذي في عرفة الذي يسمى جبل الرحمة. فهذه الطيبات ينبغي أن تحذر، وأن يأخذ الإنسان من كتب أهل العلم المعروفين الذي يوثق بعلمهم ودينهم حتى يمشي على بينة ويؤدي عبادته على الوجه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خليل على هذه المحاضرة القيمة. وهناك أسئلة، هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقول إبراهيم عليه السلام لزوجة إسماعيل: قولي له يغير عتبة الباب، هل هي في أول زيارة البيت أم كانت في زيارة لاحقة؟
الذي جاء في حديث ابن عباس أنه أن إبراهيم عليه السلام جاء ثلاث مرات، المرتان الأوليان لم يجد إسماعيل، جاء ودخل البيت وجد زوجته فسلم وسأل عن إسماعيل، قال الذهب يبتغي لنا، أن يصيد يبتغي الرزق يعني. فسألها: كيف أنتم كيف عيشتم؟ قالت: نحن بشر. هذه في المرة الأولى قالت: نحن بشر، وذكرت ما تلقاه من الشدة. فإبراهيم لم يرتح لها، لأن المؤمن يصبر ويحمد الله ويثني عليه ولا يشكر الله تعالى للناس، فإن الشكاية هذه من أسباب دخول النساء النار من الصفات الذميمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقين الله يا معشر النساء وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. تكثرن الشكاية، فالمرأة يعني طبيعتها ضعيفة وليس عندها كثير صبر وتحمل، فهي تشكو زوجها دائما: والله زوجي بخيل، زوجي ما يعطيني وما يسوي، وفلان يفعل بزوجة كذا وأنا ما يعطيني ولا يفعل ولا كذا ولا كذا. تكفر عشير، تكثر الشكوى. هذه من صفات أهل النار، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام سببا لدخول كثير من النساء النار لما فيه من كفر النعمة، نعمة الله ونعمة الزوج، فإنها تكفر النعمتين جميعا. فلما شكت هذه المرأة لإبراهيم كرهها، وعرف أنها ليست من النساء الصالحات، فلم يرضى لابنه أن يبقى معها، لكنه ما استطاع أن يقول له أن يقول لها: قولي له يطلقك، لن تخبره. فيعني استخدم معها أسلوبا يعني راقيا، يدل على ذكاء إبراهيم وفطنته وذكاء إسماعيل وفطنته، ونقلت هذه الرسالة وهي لم تفهم معناها، وحصل المقصود. قال لها: إذا جاء زوجك فقرأي عليه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. هي ظنت أن العتبة المعروفة الدرجة اللي عند الباب، فقالت: أنا مرسح، غير العتبة غير العتبة ما في إشكال. فلما جاء إسماعيل أنس شيئا، يعني رأى شيئا في البيت، عرف أن فيه ضيف جاء، قال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، جاءنا شيخ كذا وكذا، وذكر صفته فعرفه، قال: هذا ذاك أبي إبراهيم عليه السلام ونعم الأب. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، إنه يقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. وانظر لهذه الطاعة، الطاعة العظيمة، لم يتردد لحظة، ما قال: والله لزوجتي أحبها ولا أصبر عنها ربما إني ما أتوفق في واحدة مثلها وأحسن، يعني لم يتراجع لحظة، مع أن الطلاق ليس بالأمر الهين في الغالب. فقال: أنت العتبة الحقي بأهلك، فطلقها ثم تزوج أخرى فعوضه الله خيرا من الأولى. جاء إبراهيم بعد ذلك عليه السلام ولم يجد إسماعيل، ذهب للصيد فقال لها: كيف عيشكم؟ فقالت: نحن بخير، وأثنت على الله عز وجل. فارتاح لها إبراهيم عليه السلام وقال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه، وأن وجدها امرأة صالحة. فلما جاء إسماعيل سأل فأخبرته، قالت: يثبت أوصاك؟ قال: يثبت عتبة بابه. قال: لك أبي وأنت عتبة بابي، وأمرني أن أمسكك. هذا يدل على الإنسان ينبغي أن يحرص على صحبة الأخيار من الزوجة والأصدقاء وما شابه ذلك، من أجل أن يكون بركة عليه وأن يعينوه على طاعة الله، لأن الإنسان بطبعه مجبول على التأثر، يتأثر بمن يحتك به ومن يخالطه، وأكثر ما يحتك بالإنسان الزوجة. إذا كانت صالحة صابرة خيرة تأثر بها وانتفع واستفاد من صحبتها، وإذا كانت امرأة سوء لا هم لها إلا المديلات والدنيا والشهوات وكذا تأثر بها وتعب معها، وربما أنه يتنازل عن دينه شيئا فشيئا من أجل إرضائها. فالزوجة لها أثر عظيم على الزوج، إما صلاحا أو سوءا. الله تعالى امتن على زكريا عليه السلام بقوله: وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، صلاح دين ودنيا. فمن نعم الله، من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه زوجة صالحة، إذا نسي ذكرته، وإذا ذكر أعانته، تعينه على نفسه، تعينه على تربية أولاده، ويعيش معها بسعادة، سعادة دين ودنيا. نسأل الله التوفيق.
هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا طفت حول الكعبة هل أنظر إليها وكذلك الحجر الأسود أم لا؟
لا، ما حاجة أن تنظر للكعبة، تمشي على حالك، تمشي على حالك، والنظر أمره واسع. نظرت للكعبة أحيانا بس قد تصدم لك واحد ولا شيء. قال: إذا نزلت إلى النهر، نهر دجلة، أغتسل من الجنازة، فهل أستقبل القبلة وأنظر إلى القبلة؟ يعني سؤال تكلف على حاجة. قال: هل أنظر إلى القبلة؟ قال: لا أنظر إلى ثيابك لئلا تسرق. يعني رد عليه رد يناسبني. يعني هذا نوع مثل كان يريد أنه هل يجوز أن أنظر إلى الكعبة؟ نقول: نعم يجوز تنظر إلى الكعبة، ما في شيء. لكن إذا كان يرى أو قصد السائل أنه لا بد ينظر الكعبة وأنه سنة، ينظر الكعبة ويمشي يصدم الناس، فهذا لا أصل له، الأمر في هذا واسع.
هذا يسأل عن طريقة رمي الجمرات.
طريقة رمي الجمرات في يوم العيد معروف أنه ما يرمي إلا العقبة فقط بسبع حصيات، والسنة إن تيسر أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يعني يأتي من الجهة التي تكون مكة عن منى عن يمينه، يعني مسجد الخيف منى، مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، هذا الأفضل. ويرمي سبع حصيات ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. ولا بد أن تكون الحصاة في المرمى، فإذا رمى خارج المرمى ما يصح، لأن هذا هو المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رمى قبله إن لم تصل الحصاة إلى المرمى فإنها لا تجزي، لأنه ما رمى في المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ضرب الشاخص العمود فإنه ليس شرطا، والعمود هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وضع علامة لكثرة الزحام حتى يراه البعيد. إذا جاء إنسان بعيد فإنه ما يشوف الحوض، إنه بعيد فيعرف مكان الحوض من العمود من بعيد، إذا رمى على العمود معناه أنه أصاب المكان. فإذا جاءت الحصاة في الحوض كفت، ليس شرطا أن يضرب الشاخص. لكن في رمي العقبة، جمرة العقبة بالذات، ينبغي أن ينتبه، أو يجب عليه أن ينتبه أن لا يرمي من الجهة الأخرى، لأن العقبة كما يعرف من رآها نصف حوض، نصف حوض من الجهة، لأن الجهة الثانية فإن الحوض يعني لم يتم، فهي نصف دائرة. الأحواض كلها كاملة في الصغرى والوسطى إلا العقبة فإنها نصف. لماذا؟ لأن العقبة كانت في أصل جبل، هذا جبل والعقبة تحت الجبل، فأزالوا الجبل وسكروا هذا المكان ما وضعوا فيه حوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في هذا المكان لأنه كان فيه جبل، فقطع أنه ما رمى فيه، رمى بجوار الجبل، فأزالوا الجبل توسعة على الناس، ولكن مكان الجبل لا يرمى فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي فيه، رمى حوله نصف دائرة. والرمي في هذا المكان في خلاف بين أهل العلم، فينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يترك المشتبهات ويرمي من جهة الحوض نصف الدائرة، هذا إذا كان في الدور الأرضي. أما إذا كان يرمي من الدور الثاني فوق الجسر فالأمر واسع، لأن الحصى سيدور، لأن الدور العلوي قد بني فيه حوض كامل، لكنه النصف الذي فوق الجبل مسكر مغلق، الحصى ما ينزل معه ومائل، فإذا رمى في أي مكان يدور الحصى وينزل إلى نصف، ينزل على نصف الدائرة. والرمي من أعلى من أي مكان، والرمي من أسفل الأفضل والأحوط ألا يرمي في نصف الحوض غير المبني، يرمي في النصف المبني. والعلامة أنه في صبات، يعني لو قال شخص كيف أعرف النصف المبني من غيره، الشاخص من إذا جيت من جهة الحوض ترى العمود، تراه أمامك العمود، تراه مبني بالأحجار، لكن إذا ذهبت من الجهة الثانية اللي ما فيها حوض تجد إيش؟ صبات اسمنت كذا، جدار اسمنتي ليس فيه عمود حتى لا يرمى من جهته. بالنسبة للجمرات هذا في يوم العيد، بالنسبة للجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإنه يرمي بعد الزوال، يبدأ الوقت بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، يبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات، والأفضل يكون وجهه إلى القبلة، وإن رمى من أي مكان فلا حرج، يرمي سبع حصيات ثم يأخذ جهة اليمين ويتقدم قليلا يبتعد عن الزحام، ثم يرفع يديه ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الوسطى بسبع، ثم يأخذ جهة اليسار ويتقدم ويدعو أيضا، يرفع يديه ويدعو، ثم يرمي العقبة ويمضي ولا يدعو، ما في دعاء بعد العقبة. والرمي يمتد إلى الفجر، يبدأ من أذان الظهر إلى الفجر من اليوم الثاني، فلو رمى ليلا فلا حرج، لا سيما إذا كان معه نساء فإنه يأتي بالليل أحسن لئلا يعرضهن للزحام، والليل في الغالب أن الزحام فيه خفيف، يأتي في الليل الساعة مثلا العاشرة والثانية عشرة والواحدة بعد منتصف الليل، الباب مفتوح إلى الفجر. والرمي في الليل أفضل من التوكيل بلا شك ولا مقارنة، بعض الناس من يوم يأتي معه نساء على طول وكلون يرمي عنكم، مع أن النساء لسنا مريضات وليس فيهن شيء، تستطيع الواحدة أن تمشي إلى الجمرة وترمي، لكن كل ما هنالك يخاف عليهن من شدة الزحام، والزحام له حل، لا تذهب بهن من النهار، ارمي معهن ليلا، ولك أن تؤخر رمي الليل وترمي معهن، لأنه قد يشق عليه أن يذهب مرتين، فقل يذهب معهن في الليل وارموا سواء، والتوكيل لا يجوز إلا عند العجز، كالرمي عن المريض العاجز وعن الصبي الصغير، لو حج صبي عمره سنة أو سنتين ما يستطيع يرمي، يرمي عن الصبيان وعن المرضى، أو العاجز شيخ الهارم الكبير العاجز عن المشي وعن الرمي، فالتوكيل لا يجوز إلا في حق من عجز.
يقول الشيخ حدد الحج للشخص كل خمس سنوات، فهل الإنسان إثم أن حج قبل ذلك أو أي طريقة أخرى حتى يتمكن من الحج قبل انتهاء هذه الخمس سنوات، وذلك لخوفه من عدم تمكنه من الحج لكبر أو مرض أو غيره؟
الأمر في هذا واسع، هذا اجتهاد من ولي الأمر من أجل يعني تمكين من لم يحج من الحج، لأن الأعداد أعداد المسلمين غفيرة كثيرة جدا، ولا يتمكنون جميعا من الحج في سنة واحدة. المسلمون 1,000,000,000 أو أكثر، ما يمكن يحج هذا العدد في سنة، مستحيل. فلا بد أن يأتوا دفعات شيئا فشيئا. فرأى ولي الأمر يعني باستشارة أهل العلم أن من المصلحة أن يتوقف من الحج سنة، يعني ما يحرم من الحج دائما، لكن يفتح المجال يحج سنة ويبقى 4 سنوات، ثم يحج الخامسة أو يبقى 5 يحج السادسة، من أجل يعني فتح الباب. يتناوب المسلمون على الحج أنه يستهيل أن يجتمعوا كلهم جميعا. فهذا يعني رأي ليس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه اجتهاد يراعى فيه المصلحة. لكن من ذهب ودخل يعني جاء يوم 8 أو 9، في الغالب أنه يتساهل أن الحج قد مضى والناس وصلوا إلى عرفات وكذا. فمن ذهب في اليوم 8 أو 9 ودخل سمحوا له بالدخول، فالأمر واسع، ما على شيء إن شاء الله. لم جاء ولم يخالف ولم يتحيل ولم يكذب ولم كذا، وقال والله أنا يا أخوان أنا جيت حج على إحرامي، إن دخلتني جزاكم الله خير، وإن رجعتني أجري ثبت أرجع ويكتب لي الحج، لأن الأعمال بالنيات فهو على خير، وقد كتب له الحج إن ذهب، والغالب أنهم يسمحون له إن دخلوا الحج الحمد لله هذا المطلوب، وإن أجبروه على الرجوع ورجع شدة الزحام مثلا، ويعني جاءهم أمر بأن الزحام شديد وأنه ما يستحمل المكان ورجع، فأجره تام، أمر واسع. وإن اقتصر على الحج كل 5 سنوات ونوى نية يعني الحج، يعني ينوي الحج لكنه توقف عنه توسعة على إخوان المسلمين، فيرجى إن شاء الله أن يكتب له الأجر مرتين، أجر نيته وعزيمته على الحج لولا هذا السبب، والأجر الثاني على إحسانه ورفقه بإخوان المسلمين، وفضل الله واسع.
يقول أنا حججت وحلقت قبل ذبح الهدي، هل هو جائز؟
نعم، الهدي يعني لا يحلق الحاج إلا بعد ذبح الهدي إذا كان مقارنا قد ساق الهدي، أما إذا كان متمتعا واشترى الهدي من مكة فلا علاقة له بالحلق. أما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في حال أو في حق المحصر، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.